الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة أبواب المواقيت، بقي من أبواب المواقيت مواقيت الصلاة حديث واحد، وهو حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. تقدم لنا حديث علي بن أبي طالب في هذا، والإمام عبد الغني أخر هذا الحديث وفصل بينه وبين تلك الأحاديث بحديث أوقات النهي، وختم بهذا الحديث. وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق، وتقدم لنا تحديد مكان الخندق وسنته، وهو قيل في السنة الرابعة وقيل في السنة الخامسة، وكانت قريش قد تحزبت هي وبعض القبائل وجمعت من الجيوش ما يقارب 10,000 مقاتل لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، وتجمعوا. ثم أشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا حول المدينة من الجهة التي يمكن لهم الوصول إلى المدينة منها، أما بعض الأماكن التي طبيعتها صعبة وعرة كالحرتين الشرقية والغربية فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى المدينة من تلك الجهات لصعوبة أرضها، فهي حرة صعبة وعرة، فخندق من شمال المدينة من جهة الشام، وبين الحرتين ربط بين، وصاروا يرمون الكفار بالنبل، وكل هذا تقدم بالأمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لكل عدد من الصحابة مقدارا يحفرونه، 40 ذراعا لكل عدد من الصحابة، فحفروا الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فبقي هؤلاء المشركون ما يقارب الشهر وهم يحاصرون المدينة، فهزمهم الله سبحانه وتعالى بأن أرسل عليهم الريح اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم، فهزمهم الله سبحانه وتعالى ونصر المؤمنين وحماهم منهم عليكم السلام. تقدمت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بأن يملأ الله قبورهم نارا، وفي رواية حشى الله أجوافهم، أو الحديث الأول قال ملأ الله قبورهم أو بيوتهم وبيوتهم نارا، ثاني حشى الله أجوافهم نارا بما منعونا، يعني بسبب منعنا صلاة العصر، ثم بعد ذلك جاء بحديثين في حديث النهي، ثم ختم بحديث جابر هذا الذي يحكي فيه قصة عمر بن الخطاب أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسب كفار قريش. وانظروا لكيف كفار قريش، لم يسب قريش لأن في قريش مسلمون، لكنه سب الكفار هؤلاء الذين تسببوا لهم في تأخير الصلاة، وهذا من حرصهم وأسفهم على أنه قد فوت عليهم الصلاة، وعمر صلاها قبل الغروب، ومع هذا يتحسر ويسب كفار قريش لأنهم منعوه من أن يصلي الصلاة العصر في وقتها، فكان يسبهم لهذا وقال ما والله ما كدت أصليها، يعني قاربت أن لا أصليها حتى قاربت الغروب، وإلا هو الذي تقدم معنا وقت الاصفرار أو الاحمرار وهو وقت الكراهة والوقت الضيق وليس وقت الاختيار بل وقت الاضطرار، فهو يسب الكفار لأنهم اضطروه بسبب الحرب والقتال، فكيف بمن يضيعها وهو مختار وهو نائم، يعني فضل الشغل أو النوم أو الراحة أو الحديث أو إلى آخره. فهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة على أداء الصلاة في وقتها، فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصليها، يعني ما قاربت أن أصليها حتى قاربت الشمس أن تغرب، أي يعني أن كادت أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، وهذا يوافق الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد المغرب، فذهب إلى بطحان وهو وادي من أودية المدينة تجري، وكان يجري فيه الماء من أعالي المدينة، وكانوا يسمونه قريبا أبو جيدة أو أبو وجيدة، نحن صغار كنا نسمعهم يقولون أبو وجيدة، وفي الكتب يسمونه يعني تسمية متأخرة أبو جيدة، وله اسمه بطحان قديما، وفيه ماء يجري كالعيون. فذهبوا إلى هذا الماء وتوضأوا منه، قال جابر فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأنا معه فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، وهذا تقدم لنا بالأمس في حديث مثل هذا أنه صلاها بعد ما غربت الشمس، وظاهر الحديث أن النبي صلاها الصحابة معه، لأنه يقول توضأ النبي وتوضأنا، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وصلى بعدها المغرب. فهذا الحديث في كيفية قضاء الفائتة الصلاة التي فات وقتها بأن تقضى مرتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما فات وقت صلاة العصر صلاها ثم صلى المغرب، ثم صلى بعدها المغرب، ويؤخذ من هذا الترتيب ترتيب الفوائت قضاء الفوائت. إلا أن أهل العلم قالوا إذا ضاق وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة لئلا يصيرا معا فائتتين، يعني إذا لم يبقى من الوقت إلا أن يصلي الحاضرة، بمعنى أنه لو فاتته صلاة العصر لعذر فجاء فتوضأ ورأى أنه لا يمكن إلا أن يصلي لا 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 يعني فاتته وذهب من وقت صلاة المغرب، فلم يبقى إلا أداء صلاة واحدة يا المغرب يا الفائتة التي هي العصر، فإنه يصلي المغرب، قالوا أهل العلم في هذا الوقت لماذا؟ قالوا حتى لا تصير الصلاتان فائتتين، فيصلي المغرب لضيق الوقت ثم بعد ذلك يصلي الفائتة. أما إذا كان بإمكانه أن يصلي الفائتة ولا يخرج وقت الحاضرة فإنه يبدأ بالفائتة ثم يقضي ثم يصلي يقضي التي يبدأ بصلاة الفائتة ثم يصلي الحاضرة وهي صلاة الوقت. هكذا قال أهل العلم. إذن الحديث فيه جواز سب الكفار بسبب ظلمهم وعدوانهم على المسلمين ومنعهم من أداء عبادتهم، وفيه أيضا قال أهل العلم يؤخذ منه القسم بدون سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدون ما أحد طلب منه أن يقسم فقال والله ما صليت، ويقالوا إذا كان لذلك حاجة، وفي هذا حاجة فيها تطمين لنفس عمر وأيضا يعني الصحابة الذين ما صلوا وتحسروا على هذا فلهم فيه صلى الله عليه وسلم قدوة. قلنا بالأمس أن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأن هذه المعركة إما في الرابعة أو في الخامسة، وصلاة الخوف شرعت في السادسة في غزوة يقال لها غزوة عسفان في السنة السادسة، فكان هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. أما بعد صلاة الخوف فيصلي على صفة من الصفات التي تناسبه تناسب الحالة التي هو فيها من صفات صلاة الخوف. بعض أهل العلم كما قلت بالأمس قالوا أنه إذا لم يمكنه أن يصلي ولا على صفة من صفات صلاة الخوف فإنه في هذه الحال يؤخرها لعذر القتال. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأنا وتوضأ لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه أحاديث في شرطية الوقت للصلاة، وأنه كما لا يجوز أن تصلى قبل وقتها كذلك لا يجوز أن تترك حتى يخرج وقتها فكما لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها، لو واحد صلى العصر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو أي صلاة قبل دخول وقتها فإنها باطلة وعليه أن بعد دخول الوقت أن يعيدها. وكذلك بعد صلاة بعد خروج الوقت أيضا لا يجوز له ذلك، بل قال بعض أهل العلم أنه إذا أخرها عامدا حتى خرج وقتها، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنها لا تقبل ولو صلى ألف صلاة لا تجزئه، لو صلى ألف صلاة لأنها عبادة مؤقتة بوقت فلا يقبلها الله إلا في الوقت الذي وقته لها. فكثير يعني من أهل العلم يرون أنها إذا يعني أخرها حتى خرج وقتها فإنه عليه التوبة وأنه لو صلاها، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه يصليها، والله تعالى أعلم. لكن الوضع خطير ما دام مثل شيخ الإسلام بن تيمية في تحقيقه وفقه وعلمه يقول لك لا تقبل هذه الصلاة بعد خروج وقتها، فهل يطمئن المسلم أن يؤخرها عمدا؟ الأمر خطير جدا. حتى ولو قلنا القول قول جمهور أهل العلم بأنها يقضيها فتصح مع الإثم، طبعا حتى هم لا يقولون أنه يسلم من الإثم، يقولون تقبل لكن مع الإثم، فهو آثم لأنه ترك واجبا سيأتينا، لأنه ترك واجبا عليه، فإذا هو آثم لكنهم قالوا يعني تجزئه عن المطالبة يوم القيامة مع الإثم في تأخيرها. أما شيخ الإسلام ابن تيمية والظاهرية وغيرهم قالوا لا لا تقبل. إذن فالأمر خطير ولا يجازف الإنسان بصلاته. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، أي وباب وجوبها. فصلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم، والحديث في بيان فضل الجماعة وبيان سبب هذا الفضل وبيان أيضا الحكم، حكم صلاة الجماعة. يقول: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. الراجح كما قلت من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فرض على الأعيان، ليست فرض كفاية، واجب عيني. إذ لو كانت فرض كفاية كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت من تأخروا عن الصلاة، قال أهل العلم لو كانت، وسيأتينا هو الحديث الذي بعد هذا، قال أهل العلم أنه لو كانت سنة لما عوقب عليها بالإحراق بالنار أشد عقوبة، ولو كانت فرض كفاية لا كانت يعني اكتفوا بصلاة من أداها، لأن الفرض الكفاية يسقط بأداء بعض المسلمين له، بعض من يجب عليه هذا الفرض. فإذا لو كانت فرض كفاية كانت سقطت هذه الفرضية بأداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين لها جماعة. إذا لم يبقى إلا أنها واجب على الأعيان، كل واحد قادر غير معذور عذر شرعي عليه وجوبا أن يحضر صلاة الجماعة. والأدلة ستأتي. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وفي لفظ لمسلم: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة، 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. انتبه، هنا قال 7 وهنا قال 5، 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ، يعني بدأ يذكر أسباب التفضيل هذا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. قوله يعني الصلاة، صلاة الجماعة كما قلنا هي فرض واجبة، ووجوبها دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين يعني جماعة، واركعوا مع الراكعين. وأما السنة فسيأتي الحديث الذي هم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من لم يشهد صلاة الجماعة. فإذا دل على وجوبها الكتاب والسنة. قوله أفضل، قول في الحديث صلاة الجماعة أفضل في حديث ابن عمر من صلاة الفذ. أفضل أي أزيد، أفضل من صلاة الفذ أي أفضل بمعنى أزيد وأكثر أجرا ومثوبة كما سيأتي. ثم قال الفذ، صلاة الفذ أفضل من صلاة الفذ يعني الذي يصلي وحده، الفرد الواحد الذي يصلي وحده، بسبع وعشرين درجة، والدرجة هي المنزلة في العلو، والمنزلة في الهبوط تسمى دركة عكسها، درجات ودركات، نسأل الله الدرجات العلى. فهي تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. تصوروا لو هذا المطمع في الدنيا كيف يتسابق الناس عليه، واحد يأخذ قيراط مئة ريال والآخر يأخذ قدره سبع وعشرين مرة 2700، كيف يتقاتل الناس الوصول إليه؟ شيء ما يتصور. لكن التكاسل لأن هذه الذي يبعث عليها هو الإيمان بالغيب، الإيمان بما عند بما عد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين أمرهم فأطاعوه. الإيمان بالغيب هو الذي يعني عند المؤمن أقوى من الإيمان بالمشاهدة. فالله أثنى على الذين يؤمنون بالغيب وفضلهم وذكر ورفع ذكرهم. فهذا هو الإيمان بالغيب، هو الذي والإيمان بما أعد الله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر بما أعد الله سبحانه وتعالى لمن يحضر الجماعة، هذا هو الذي يدفعه. أيضا يخشى أيضا الخوف، فهو يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشى أن لا تقبل صلاته، يكون مقصرا. وحتى عند من يقول بأنه يعني تصح الصلاة، يتصح، لكنه يعني هو إذا قلنا بالوجوب فتصح مع الإثم، وهذا هو الراجح، هي تصح عند الجمهور لكن مع الإثم، مع الإثم، فيكون الأجر ناقص 26 درجة. وأيضا أضف على ذلك أنه ترك واجب، ومن ترك واجبا فهو آثم. فهذه الأمور لا تدرك إلا بالعلم ودراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن نتعلم، لا بد أن ندرس. والمقصود بهذا العلم ليس علم الشهادات وعلم الوظائف، بل علم العبادة، كيف تعبد ربك. أهل العلم يقولون بأن العلم فرض كفاية في حق من يعني بالقدر الذي تؤدى به العبادة، تصح به العبادة. ما تصح به العبادة من العلم فهو فرض عين على كل شخص. فكل مسلم عليه فرض عين أن يتعلم ما تصح به صلاته، وعليه فرض عين أن يتعلم ما يصح به صيامه، وعليه فرض عين أن يتعلم ما يصح به حجه وزكاته، فرض عين. لكن الإشكال في التساهل بهذا وعدم إدراك هذه الأمور بسبب الانصراف والإعراض والغفلة، الانصراف عن طلب العلم الشرعي. الصحابة كانوا يطلبون العلم وكانوا يعملون. وما قصة عجيبة لعمر بن الخطاب مع أحد جيرانه من الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. كان يعني عمر وهذا الأنصاري يتبادلان الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل، يعني بالنوبة، عمر يوما يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه العلم ويحفظه، والأنصاري يذهب ليعمل في حرثه أو في عمله، ثم إذا جاء المساء أخبر عمر ما الأنصاري بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. في اليوم الآخر يجلس مع للتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأنصاري، وعمر يذهب للعمل. فإذا جاء المساء اجتمع وأخبر هذا الأنصاري عمر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حرصهم، ولذلك كانوا سادة علماء بهذا فضله. يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، أي منزلة عالية في الثواب عند الله سبحانه وتعالى. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. الضعف هو أن يكون مثل العدد السابق، يعني إذا كانت 10 ضعفها كم؟ 20 أو 30 أو 40 إلى ما لا نهاية. المهم أنه بمقدار الأصل. فهذه تضعف ب25 ضعفا، كأنه يعني 25 درجة، 25 مزية فضل لمن حضر صلاة الجماعة على من صلى في بيته أو في سوقه. والظاهر أن الذي يصلي في سوقه أو في بيته لا يصلي جماعة، هذا هو الأغلب، هو الأظهر في حاله، لأن الصلاة إنما تصلى الجماعة تصلى في المساجد، فغالب أحوال هؤلاء أنهم يصلون فرادى. المهم: تضعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 درجة. طيب، قال: في ذاك 27 وهنا 25، كيف نجمع بينها؟ قال أهل العلم أن العدد الناقص هذا يدخل في 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 في, في, في الزائد، فمن صلى جماعة جاء 25 داخل في 27، أو أنه يعني وحي جديد أخبر أولا ب25 ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه فضلها 27 درجة. وقالوا أنه لا تعارض بينها، لأن الناقص هذا يكون داخلا في 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 الكامل الزائد، فيكون 27 درجة 25 أجزاء منها، والله تعالى أعلم. وذلك أنه إذا توضأ، ثم ذكر بدأ يذكر أسباب هذا التضعيف، لماذا حصل على هذا التضعيف. يقول: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. ومعنى أحسن الوضوء أنه توضأ كما شرع النبي، كما أمر النبي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أصحابه، يعني أنه أكمل الوضوء كما شرعه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. هذا هو النية، صدق النية، يعني الذي أخرجه إلى المسجد إنما هو قصد الصلاة، نيته الصلاة في المسجد. فإذا كان خرج بهذه النية الصادقة الصالحة فهذه إخلاص النية، وهو شرط من شرطي العمل، لأن العمل لا يكون مقبولا، أي عمل من أعمال العبادة لا يكون مقبولا إلا بتحقق شرطين. إذا تخلف الشرطان معا أو تخلف أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما خرج ليمدح أو ليثاب أو ليزوج أو لكذا، لا، خرج لله سبحانه وتعالى لأداء الصلاة طاعة لله ولرسوله وطلبا لهذا الفضل وهذه المزية في صلاة الجماعة، تصديقا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما وعد الله به من صلى صلاة الجماعة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يخرجه إلا الصلاة، أي غرض آخر لا، من في هنا إنما الصلاة وحدها بمعنى إخلاص النية في خروجه. طيب، هذا السبب الثاني، إخلاص إحسان الوضوء تكميله كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، إخلاص النية في خروجه للصلاة، وهذا الشرط الثاني. الشرط الأول إخلاص النية من شروط العمل، قبول العمل. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان فيه بدعة فإن هذا مردود على صاحبه. ثم قال أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، كل خطوة يخطوها برجله نحو المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، رفعت له بها درجة منزلة وفضل وثواب عند الله سبحانه وتعالى. وحط في المقابل أيضا عنه، حط عنه بها خطيئة من خطاياه، وما أكثر الخطايا عند الناس. فانظر إلى هذا الفضل، خطوة. ولذلك كان يعني يفضلون، بعض العلماء يفضل المسجد البعيد بشروط، لأن لكثرة الخطأ إليه، فكل خطوة يحط عنه بها درجة، يحط بها عنه خطيئة، كل خطوة يرفع له بها درجة، فهذا فضل كبير جدا. طول النهار الواحد يخطئ فيأخذ حسنة وتمحى سيئة، هذه من فضائل، من أسباب تفضيل أو فضل صلاة الجماعة. ثم قال وحط فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني إذا دخل المسجد فصلى تحية المسجد مثلا، أو ما يبادر، ما ورد في الشرع بالمبادرة بالصلاة كقضاء فائتة أو غير ذلك، ثم صلى، نمثل بصلاة بتحية المسجد، صلى تحية المسجد ثم جلس ينتظر الصلاة، جلس ينتظر الصلاة، يقول فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ثم بين صلاة الملائكة دعاؤهم له، فقال، تقول يعني الملائكة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما دام لم يخرج، ما دام في المسجد لم يخرج، اللهم كيفية صلاة، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وما زال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذه يقول أهل العلم أسباب فضل صلاة الجماعة، يعني إسباغ الوضوء فيه فضل، الذهاب إلى المسجد بالنية الصالحة الصادقة فضل، انتظار الصلاة، يعني ما دعاء الملائكة وما يترتب على ذلك أيضا من فضائل بانتظار الصلاة، يعني هو ما زال كأنه يصلي، هو في صلاة ما انتظر الصلاة، فكل هذه تفوت من من ذاك الذي صلى وحده في بيته أو في سوقه، وما زال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا في قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، قالوا في من قوله أفضل يدل على أن صلاة الفذ صحيحة تشاركها في الصحة، ولكنها صاحبها يعني الذي صلى وحده ترك واجبا فهو آثم بتركه الواجب على أصح أقوال أهل العلم. قلت لكم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، بمعنى لمن شرط على للقاء بالنسبة للقادر غير المعذور، وهو قول الظاهرية ابن حزم وغيره. فهؤلاء يقولون يعني لأحاديث أخرى لا صلاة ورد لنفي الصلاة لمن يسمع النداء ثم لا يجيب، فقال بأنها، وهذا كما قلت في 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 صلاة الجماعة خطر عظيم، يعني ما دام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في منزلته في علمه في فقهه في تحقيقه يقول بأن صلاة القادر في بيته من غير عذر، قادر صلاة الرجل في بيته من غير عذر باطلة، لأنه جعلها شرط. ولكن جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله أنها ليست باطلة، ولكن صاحبها ترك واجبا فهو وإن يعني سقطت عنه المطالبة بأدائها إلا أنه آثم في تركه للواجب، لأن الحديث الآتي يدل على وجوب صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة الحق فيها أنها واجبة على الأعيان، وأنها لو صلى وحده تكون صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم. ثم يعني هذه الميزات الموجودة والفضائل الموجودة في هذا الحديث تفوت بمن يصلي وحده ولا يصلي في بيته. مما يدل على صحة صلاة الفذ حديث أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في العمدة، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، لكن انظروا حتى مع الصحة ما الذي يصاحبه الآن، قال أبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فقال أشاهد فلان، يعني فلان موجود يسأل عنهم، أشاهد فلان؟ قالوا لا، مسكين. قال أشاهد في فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين، العشاء والفجر، قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين. ما في واحد يريد أن يتشبه بالمنافقين ولا أن يقال عنه أنه منافق أو أنت تشبه المنافق، يعني لو قيلت لواحد أنت يعني عملك مثل عمل المنافقين لغضب ويعني جعلها معركة وصارت يعني مشكلة كبيرة، لكن هو واقع أمره هو كذلك. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أثقل الصلوات على المنافقين، هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، ولو حبوا على الركب. وإن الصف الأول في فضائل جديدة، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، هذا يتشبه بالمنافقين وهذا يتشبه بمن؟ بالملائكة. ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، يعني تسابقتم على الصف الأول، يعني حتى لو أدى الأمر إلى الاجتهام أنه ما تأخذها إلا إلا بالقرعة، أن وقعت القرعة لي أخذت وصليت فيه، لكن عند من هذا؟ عند شديد الحرص على هذه الفضائل. وإن صلاة الرجل مع الرجل، هذا الشاهد، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى، والكل زاكي لكن هذا أزكى منه، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. فإذا نخلص من هذا إلى مع الحديث الآتي إلى أن صلاة الجماعة واجبة، وأن هذه يعني أسباب التفضيل ذكرت في الحديث. هذا الحديث ليس فيه تقييد بدخول المسجد أو وصول إلى المكان الذي سيصلي فيه، لكن في صحيح مسلم تقييده يعني متى تنتهي يعني احتساب الخطوات هذه، عند دخول المسجد أو عند وقوفك، لأن المسجد قد يكون مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طويل عريض، فمتى يقف العد؟ عند دخول المسجد، وهذا في الحديث في صحيح مسلم، يعني الحديث في صحيح مسلم أنه يعني قيد بانتهاء عد الخطوات بدخول المسجد، وأيضا الفضل الآخر بدخول المسجد. إذا أردتم لفظ حديث مسلم، يعني هو اللفظ نفسه الأول الحديث، ثم قال حتى يدخل المسجد، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل مع باب المسجد ثبت له، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني أن الذي جعله ينتظر في المسجد هو الصلاة. الحديث الذي بعد هذا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا تقدم في الحديث الذي شرحناه. الجديد في الحديث يبدأ من هنا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. إذن هذا الحديث موضوعه أيضا في فضل الجماعة وفي بيان جرم من يتخلف عن الصلاة، وهذا دليل على وجوب الصلاة، لأنها لو لم تكن واجبة يعني هذه عقوبة، بل عقوبة شديدة، أن تحرق عليهم بيوتهم بالنار، عقوبة شديدة، والعقوبة لا تكون إلا على واجب، لو كانت سنة ما عوقبوا عليها، لو كانت فرض كفاية كما قال بعضهم لسقط هذا الفرض بأداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فلم يبق إلا أن تكون فرض عين على كل إنسان، هي واجب عيني على كل رجل، المرأة لا، على كل رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوتهم عليهم، فهذا عقوبة شديدة، ولا تكون العقوبة إلا على ترك واجب. فهذا من أهم الأدلة ومن أدل الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا لعذر. هناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى، منها حديث عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى، قال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال أن إن 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 لا يعني ليس له قائد يقوده، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، في لفظ لي قائد لا يلائمني، يعني أحيان يأتي معه وأحيان لا يأتي معه، ينشغل عنها وكذا. فقال لا أجد لك رخصة، وهو رجل أعمى، وفي الطريق يعني أحيان يكون فيه وحل، فيه أمطار، في حفر، في، فقال لا أجد، وهو رجل أعمى، فقال لا أجد لك رخصة، هل تجد لي رخصة؟ في رواية قال لا، يعني لا أجد لك رخصة. هذا دليل على يعني وجوب الصلوات والحرص عليها، الصلوات جميعا، صلوات الجماعة، ولكنها يعني هي شديدة جميعا على المنافقين، كل الصلوات ثقيلة بدليل التفضيل أنه قال أثقل الصلوات، يعني كلها ثقيلة، وأثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر، هي كلها ثقيلة لضعف الإيمان، لعدم الإيمان، ما هو لضعفه، لعدم، إلا إذا قيل على قول من أهل العلم أن النفاق هذا نفاق معصية، فيكون لضعف الإيمان. فأحرق عليهم بيوتهم. فإذا الصلوات على المنافق، فيحذر الإنسان أن يشابه المنافقين، لأن هذه هم الصلوات شديدة عليهم وأشياء ثقيلة شديدة جدا عليهم، وأثقلها عليهم هاتين الصلاتين، الفجر والعشاء. عن ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا ليست من أحاديث الكتاب لكنها بمعناه، أن الموضوع بيان أهمية ووجوب صلاة الجماعة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى مسلم في صحيحه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، عن صلاة الجماعة، إلا منافق قد علم نفاقه، إلا منافق قد علم منافق نفاقه، أو مريض معذور. وهذا من شدة حرص الصحابة حتى في أداء الرواية والعلم، إلا من منافق معلوم النفاق أو مريض. ثم قال: انظروا إلى شدة حرصهم على صلاة الجماعة لما علموا من فضلها، ولما علموا أيضا من إثم تركها. قال: وإن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، يكون مريضا فلا يستطيع أن يمشي وحده حتى يمسك به رجلان ليوصله إلى المسجد. وإن كان الرجل، يعني منهم من الصحابة طبعا، ليمشي بين رجلين حتى يؤدي الصلاة. وقال أيضا ابن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، الصلاة في المسجد الذي، هذه من سنن الهدى. وعنه أيضا: من سره أن يلقى ربه غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإن من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى يعني الصلاة في جماعة وإنهن من سنن الهدى ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم رواه مسلم لضللتم. هذا كلام عبد الله بن مسعود وهو فقيه من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذه هي منزلة وفضل وحكم صلاة الجماعة. فما أظن أن مسلما حريصا على دينه وعلى نفسه وطامعا في الدرجات العلى يوم القيامة إلا إذا سمع هذه الأحاديث إلا ويحافظ على صلاة الجماعة ولا يتركها بحال إلا بعذر. وبالمناسبة مسألة عذر هذه تراها بين العبد وبين ربه، يعني الآتي الإنسان للشيخ ويستفتيه ويقول أنا معذور، الشيخ يقول أنت معذور خلاص معذور، لكن الذي يعلم أنت معذور ولا لا والذي سيحاسبك وهل هذا عذرك صحيح أو ليس بصحيح، هل هو هذا المستفتى أو هو رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى؟ إذن العذر والاستطاعة وما في معناها هذه بين العبد وبين ربه. لو استخرجت فتوى بأنك معذور والله يعلم أنك غير معذور هذه لا تنفعك عند الله لا شيء، لا شيء، لا ينفعك هذا بشيء، لأن هذا إنما يفتي بحسب ما يسمع، حسب ما ما ما, ما يسمع من المستفتي. فيقول يا شيخ أنا معذور، معذور معذور خلاص، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، هو الذي سيحاسبه ليس هذا الذي استفتاه، بل الذي يعلم سره وجهره. وهناك ملكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالأمر ليس يعني بهذه السهولة ويظن أنه يخدع كما يخدع الناس، لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو المهم، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.